مر سمعت زينب إيه تحسب السبط أتاها بالنبي يهوى ما درت ما درت ما درت أن أخاها
لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. طمعا أن تسومه القوم ضيما وأبى الله والحسام الصنيع. كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع ولديه جأش أرد من الدر لظمأ القناة وهن شروع وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع قطعوا بعده عرى فيا حبل وريد الإسلام أنت القطيع وسرى في كرائم الوحي أسرى وسراو في كرائم الوحي أسرى وعداك ابن أمها تقريع سافرت زينب بلا والي واليها علي مرت وشافت وليها على الثرى بدم غسي مغسل بدم يا والي والكفوف مقطعة، وعاينت عباس متعفر بجنب المشرعة، وجاسموا الأكبر جثثهم على الرمضة موزعة. ظلت تنادي يا فرسان الظعن عزميشي عزميشي للظعن دنهض يا جاسم يا علي، ويلي مقطع بالشريعة قوم عدل محملي، تدروا ماني معود امشي يسير بناولي، وخرت سكينة على ابوها ومدامعها تسيل دمعتها يا والي، وتمسح دموم الجروح، وحين ضمها لعب صدره انفزعت وظلت تنوح، ورد شمر بالصوت ليها وروحها كادت. وزينب تشوفه وتدخل ولا يفيد الدخيل، نادت متراقب الله ذوبت منها الفؤاد، تضرب طفيلة وثلاث أيام ما ضاقت الزاد. قال فزعي لي هلج، قالت هلي عني. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الدين والسماحة على هامش غزوة بني قريظة، وهنا عندنا محوران. المحور الأول: هل أن الدين الإسلامي هو دين السماحة؟ والمحور الثاني: في علاج إشكالية التنافي بين سماحة الدين وحوادث غزوة بني قريظة. نجي إلى المحور الأول: هل الدين الإسلامي هو دين السماحة؟ من الشعارات التي يرددها البعض شعار أن الدين هو دين السماحة، وقد يتشبث البعض لإثبات هذا الشعار بقول النبي صلى الله عليه وآله: بعثت بالحنيفية السمحة السهلة. ويحلو للبعض أن يجعل السماحة معيارا يقيم من خلاله الأشخاص، فيقول فلان صاحب سماحة بينما فلان لا سماحة له، ويقيم من خلاله السلوكيات فيقول السلوك الكذائي يتناسب مع سماحة الدين، ولكن السلوك الكذائي لا يتناسب مع سماحة الدين. فهل الدين هو دين السماحة؟ الجواب عن هذا السؤال يتطلب أن نحدد ما هو المقصود من السماحة. فإذا حددنا مفهوم السماحة حينئذ نستطيع أن نجيب عن التساؤل بأن الدين هل هو دين السماحة أم لا. ما هو مفهوم السماحة؟ السماحة أخذ في مفهومها السعة وعدم التضييق وعدم الشدة، لذلك الإنسان الكريم يعبر عنه إنسان سمح. لماذا سمح؟ لأن يده غير ضيقة، لأن يده واسعة، فيقال له إنسان سمح. والإنسان الحليم يعبر عنه إنسان متسامح. لماذا؟ لأنه يمتلك رحابة صدر لا ضيق فيها ولا شدة فيها، لذلك يقال هو إنسان متسامح. إذن السماحة أخذ في مفهومها السعة وعدم التضييق وعدم الشدة. إذا كان كذلك نعود إلى السؤال: هل الدين الإسلامي هو دين السماحة أم لا؟ الجواب هو أن الدين الإسلامي دين السماحة في الموارد التي تتطلب اللين والسهولة، وهو دين الشدة والصرامة في الموارد التي تتطلب الشدة والصرامة. يعني ماذا؟ يعني أن الدين الإسلامي لا يوصف بالسماحة بالمطلق، يقال الدين دين السماحة، لا، الدين الإسلامي كما هو دين السماحة في مجال السماحة هو دين الشدة والصرامة في مجال الشدة والصرامة. شلون؟ خل أوضح لك الفكرة. مثلا لما نجي إلى مسألة تشريع الدين، تشريع الدين هل أخذت فيه الشدة والتضييق أم أخذت فيه السلاسة والسعة؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن تشريع الدين أخذت فيه ماذا؟ السلاسة واليسر وعدم التضييق. هنا الدين يكون دين ماذا؟ دين سماحة، هنا سماحة الدين. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله: بعثت بالحنيفية السمحة السهلة. بعثت بالحنيفية السمحة يعني التي لا شدة فيها، بل هي شريعة سهلة يسيرة مبنية على اليسر. إذن هنا يوصف الدين بالسماع. أيضا الدين يدعو إلى التعايش السلمي مع المختلفين دينيا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هنا المورد يتطلب السماحة، يتطلب عدم التضييق، يتطلب عدم الشدة. لذلك هنا يوصف الدين بدين السماحة. لكن هناك موارد أخرى تتطلب الشدة والصرامة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لا تجد قوما يوادون من حاد الله ورسوله، يؤمنون بالله واليوم الآخر، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من. هنا الموقف يقتضي ماذا؟ صرامة، يقتضي شدة. فلا يقال بأن الدين ها هنا دين السماح، هنا الدين دين الصرامة ودين الشدة ودين التضييق. إذن وصف الدين بأنه دين السماحة بالمطلق هذا خطأ. الدين الإسلامي دين السماحة في الموارد التي تتطلب السماحة، ودين الشدة والصرامة في الموارد التي تتطلب الشدة والصرامة. وإذا رفعنا شعار أن الدين دين السماحة بالمطلق هذا له لوازم لا يمكن الالتزام بها. يعني مثلا يكون إحنا نطالب بإلغاء عقوبة قتل المرتد لأن الدين دين ماذا؟ سماحة. سماحة المفروض تكون سعة وسهولة وعدم تضييق، فلماذا يقتل المرتد؟ لابد أيضا أن نرفع يدنا عن الحكم بنجاسة الكافر لأن الحكم بنجاسته يتنافى مع السعة وعدم التضييق وعدم الشدة، والحال أن هذا مما لا يمكن. إذن لا يمكن أن نجعل هذا شعارا للدين بالمطلق، الدين دين السماحة بالمطلق. كلا، الدين دين السماحة في مورد السماحة ودين الشدة في مورد الشدة. انجي الآن إلى المحور الثاني وهو معالجة إشكالية التنافي بين سماحة الدين وغزوة بني قريظة. واحدة من أهم الإشكاليات التي يركز عليها أعداء الإسلام من علمانيين، من ملحدين، من مستشرقين، هي شبهة دموية غزوة بني قريظة. شنو هذه الشبهة خلاصتها؟ خلاصتها أن النبي صلى الله عليه وآله في السنة الخامسة من الهجرة بعد أن انتهى من غزوة الخندق أمره الله تعالى أن يحاصر حصون اليهود من بني قريظة، فحاصرهم صلى الله عليه وآله، فعرضوا على النبي صلى الله عليه وآله أن يأذن لهم بالخروج من المدينة وله كل ما في الحصون من الممتلكات، فرفض النبي صلى الله عليه وآله ذلك، وحكم فيهم سعد بن معاذ بأن يقتل رجالهم من المقاتلين وتسبى نساؤهم وتغنم أموالهم. فأمضى النبي حكم سعد بن معاذ وقتل من يهود بني قريظة على رواية ما يقارب 1000 شخص. هذا اللي يخلي المستشرقين يعبروا عن غزوة بني قريظة بأنها عملية إبادة شاملة، وبعضهم يعبر عنها مجزرة بشعة قام بها نبي الإسلام، ويستفيدون من هذه الورقة لأجل إثبات أن الدين دين الإرهاب ودين العنف، وهو دين لا سماحة فيه. هذا محصل الشبهة التي يروج لها هؤلاء. ما هو الجواب عن هذه الإشكالية؟ شوفوا إخواني، رأس الخيط للإجابة أو لحل الإشكالية هو أن موقف النبي صلى الله عليه وآله من يهود بني قريظة ما كان يقتضي السماحة، وإنما كان يقتضي ماذا؟ الشدة والصرامة. ونحن قلنا بأن الدين ليس دائما دين السماحة، في الموارد التي تتطلب السماحة هو دين السماحة، لكن في الموارد التي تتطلب الشدة هو دين الشدة. وبما أن الموقف في غزوة بني قريظة كان يتطلب الشدة من النبي صلى الله عليه وآله، فلا يقال بأن ما صنعه يتنافى مع ماذا؟ مع السماحة، لأن المورد لا يتطلب سماحة والنبي لم يطبقها، وإنما المورد كان يتطلب شدة وصرامة، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله تعامل بكل شدة وصرامة. هذا رأس الخيط. حتى يتضح الجواب مفصلا عن هذه الإشكالية فإننا نحتاج أن نبين أمورا 5. الأمر الأول هو أن يهود بني قريظة والنبي صلى الله عليه وآله قد عقدوا معاهدة، وهذه المعاهدة كتبت ووثقت. النبي من إجى إلى المدينة صلى الله عليه وآله جاء له يهود بني قريظة وقالوا له نهادنك على أن لا نكون لك ولا عليك، ولا نعين عليك أحدا، ولا نتعرض لواحد من أصحابك، على أن لا تتعرض لواحد منا. النبي صلى الله عليه وآله وافق على ما أراده يهود بني قريظة، وكتب بينهم وبينه كتابا، وضمن الكتاب عقوبات جزائية. قال: أتفق معكم على أن لا تعينوا علي بلسان ولا يد ولا سيف، لا سرا ولا جهرا، وإلا فإن دماءكم محللة ونساءكم مسبية وأموالكم مغتنمة. وطبعا النبي وضع هذه العقوبات الجزائية حتى يلزم يهود بني قريظة بالمعاهدة والاتفاقية، فوافقوا على شروط النبي صلى الله عليه وآله، وتعهدوا للنبي بأن يكونوا مسالمين. فعلا عاش اليهود مع المسلمين في المدينة المنورة متآلفين من غير أدنى مشكلة. هذا الأمر الأول خليه ببالك. الأمر الثاني، يهود المدينة المنورة كانوا ثلاث قبائل: قبيلة الأولى يهود بني النضير، قبيلة الثانية يهود بني القينقاع، قبيلة الثالثة يهود بني قريظة. أول من نقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله هم يهود بني النضير، تحالفوا مع قريش وشكلوا جيشا ضد النبي صلى الله عليه وآله فيما يعرف بمعركة الأحزاب. ليش سموها معركة الأحزاب؟ لأنها كانت تتكون من أطياف متعددة، واحد من هذه الأطياف يهود بني النضير الذين كانوا في المدينة. فلما جاء جيش قريش مع يهود مع المتحالفين معها إلى المدينة، أبو سفيان حرك حيي ابن أخطب. هذا حيي ابن أخطب من يكون؟ حيي ابن أخطب رئيس يهود بني النضير، حركه على أن يذهب ليهود بني قريظة ويقنع رئيسهم بنقض المعاهدة التي بينهم وبين النبي. فذهب حيي ابن أخطب إلى كعب ابن أسد رئيس يهود بني قريظة وأغراه وخدعه، فقام ومزق الصحيفة التي كانت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذه أول خطوة ليهود بني قريظة لنقض العهد الذي كان بينهم وبين من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم بعد ذلك حانت اللحظة الحاسمة، اجتمع جيش الأحزاب وصار المسلمون يواجهون خطرا عظيما. لماذا؟ لأن المسلمين ذاك الوقت كانوا 3000، وجيش قريش وحلفائها كان يشكل جبهة أمامية تتكون من 7000، وبنو النضير كانوا يشكلون جبهة خلفية تتشكل من 3000، 10000 كانت تحيط ب3000 من الأمام ومن الخلف. هذا جعل المسلمين يعيشون حالة من الرعب والخوف. القرآن تحدث عنها: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. هكذا القرآن يصف المسلمين: وبلغت القلوب الحناجر. في هذه اللحظات المربكة ماذا صنع بنو قريظة من اليهود؟ أرسلوا إلى قريش يطلبون منها 2000 مقاتل من أجل الغارة على بيوت المسلمين في المدينة المنورة ليلا. فأعلن يهود بني قريظة تمردهم على النبي صلى الله عليه وآله، وأعلنوا بأنهم سيهجمون على بيوت المسلمين الخالية ويبيدون النساء والأطفال ويحوزون ما فيها من الممتلكات. هذا اللي خلى جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه يقول: لم يكن فزعنا من الأحزاب أقل من فزعنا من يهود بني قريظة. كانوا يعيشون رعبا من يهود بني قريظة. إذن اتضح لنا من الأمر الأول أن يهود بني قريظة كانت بينهم وبين النبي معاهدة، واتضح عندنا من الأمر الثاني أنهم نقضوا هذه المعاهدة رغم ما كانت تشتمل عليه من العقوبات الجزائية. نجي إلى الأمر الثالث. نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله بعد غزوة الخندق، الرواية هكذا تصفه، وهو ينظف سيفه، يعني النبي تو واصل، وهو ينظف سيفه، فقال له: يقول لك الله تعالى: سر بأصحابك من المسلمين الآن إلى بني قريظة. فأمر النبي المؤذن أن يؤذن في المسلمين، وقال لهم: إن صلاة العصر تصلونها عند بني قريظة. أصلا الأمر مقابل للتأخير، يجب التنفيذ فورا. فخرج 3000 يتقدمهم أمير المؤمنين عليه السلام حاملا علم رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أن وصلوا إلى حصون بني قريظة. لما رآهم يهود بني قريظة بدأوا بشتم النبي والمسلمين. هذا اللي خلى الإمام علي يبادر للرجوع قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وآله ويسمع تلك الكلمات النابية. حرص أمير المؤمنين على مشاعر رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن اتفق وصول النبي قبل أن يصل إليه أمير المؤمنين عليه السلام. فبقي المسلمون يحاصرون حصون بني قريظة 25 يوما. في اليوم 25 جاء أمير المؤمنين عليه السلام، وقف على باب الحصن، قال: والله لأذوقن ما ذاقه عمي الحمزة أو لأدخلن حصونكم، لو أموت لو أدخل إلى الحصون أو تنزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله. هنا علموا أن المرحلة مرحلة جدية لا هزال فيها، فطلبوا من رسول الله أن يبعث لهم أبا لبابة الأنصاري. ذهب أبو لبابة إليهم، دخل الحصن، فقالوا له: ما رأيك أن ننزل على حكم رسول الله؟ فأشار بيده إلى حلقه وأوصل لهم رسالة بأنكم إن نزلتم على حكم رسول الله فليس إلا ماذا؟ إلا الذبح، إلا القتل. هذا اللي خلى أبو لبابة يطلع من حصون بني قريظة أن يتجه إلى المسجد النبوي ويلصق نفسه بالإسطوانة المعروفة الآن باسطوانة أبي لبابة. لماذا؟ لأنه أخطأ التصرف، وهذا ما كان بأمر النبي صلى الله عليه وآله، وهذا الإبلاغ الذي أبلغه لليهود ما كان مرضيا عند رسول الله، فألصق نفسه بخزان باسطوانة أبي لبابة حتى نزلت توبته من السماء، قبول توبته من السماء، ولذلك سميت الاسطوانة باسطوانة أبي لبابة. فلما قال لهم أبو لبابة ذلك قالوا إذن لا ننزل على حكم رسول الله، وإنما ننزل على حكم سعد بن معاذ. ليش اختاروا سعد بن معاذ؟ سعد بن معاذ سيد الأوس، والأوس كان بينهم وبين يهود بني قريظة تحالف من الجاهلية، فاطمأنوا لسعد بن معاذ. فقال لهم رسول الله لكم ذلك، أين هو سعد؟ وكان سعد بن معاذ مجروحا، فجيء بسعد محمولا أخبر بالأمر، فالتفت إلى من كان حاضرا من الأوس وغيرهم وقال إذا حكمت بحكم هل تقبلون حكمي؟ قالوا نعم. قال أحكم على مقاتلتهم بالقتل، وعلى نسائهم بالسب، وعلى أموالهم بالاغتنام. النبي صلى الله عليه وآله قال يا سعد حكمت بحكم الله. الشيء الملفت هنا إخواني أن ما حكم به سعد هو ما تقضي به قوانين الشريعة اليهودية، يعني هذا الحكم مو حكم على طبق الشريعة الإسلامية فحسب، بل هو على طبق الشريعة اليهودية، بل الشريعة اليهودية تقضي بما هو أعظم. في سفر التثنية، وهذا ما يتضمن قوانين الشريعة اليهودية، في سفر التثنية الإصحاح رقم 20 الآية رقم 30، فإذا قربت من مدينة لكي تحاربها فإن لم يسالموك وحاربوك فحاصرهم، وإن دفع إلهك أو عفوا وإن دفع الإله ربك بهم إليك فاقتر ذكورهم، وأما نساؤهم وصبيانهم وبهائمهم فهي غنائم اغنمها. هذه آية من سفر التثنية الذي هو قانون الشريعة اليهودية. هذا القانون يقول بأنه إذا حوربت مدينة حاربها النبي أو حاربها الوصي، هذه المدينة إذا لم تستسلم فالحكم هو إبادة جميع ذكورها بلا فرق، أطفال، كبار، مقاتلين، مسالمين، هذا ما يوجد في الشريعة اليهودية. وأما في شريعة الإسلام فالحكم مقصور على من؟ محاربين، على المقاتلين. إذن حكم عليهم سعد بن معاذ بذلك، وأمضى رسول الله صلى الله عليه وآله حكم سعد. إذا نحن منجي إلى القضية متسلسلة. أولا اليهود كانت بينهم بين النبي معاهدة تضمنت عقوبات جزائية. اثنين نقضوا المعاهدة بل شهروا السلاح على النبي وعلى المسلمين. ثلاثة هم من اختاروا سعد بن معاذ ليحكم، وحكم سعد بن معاذ بالقتل، وكان القتل عقوبة جزائية قد أخذت عليهم ماذا؟ في المعاهدة. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، لماذا النبي نزل عند حكم سعد بن معاذ؟ لأن ليش النبي ما خالف؟ لماذا النبي لم يصفح عنهم؟ لماذا النبي أنزل بهم هذه العقوبة؟ كان هنالك داعيان للنبي أن ينزل هذه العقوبة. داعي الأول هو أن بني قريظة بحسب ما ظهر من تاريخهم لا يؤمن جانبه، وبالتالي فإن النبي صلى الله عليه وآله لو عفى عنهم فإنهم سيتهيئون لضرب النبي ضربة قاضية قاصمة، فسبقهم النبي بخطوة استباقية ومنعهم من تحقيق مآربهم. هذا واحد. اثنين وهو المهم، الدولة الإسلامية آنذاك كانت في بداية أمرها، وما كان يمكن أن يكون لها وجود بين الدول الكبرى إلا إذا أشعرت خصومها بقوتها وبعزتها وبصلابتها. والنبي صلى الله عليه وآله لو أنه عفى عن يهود بني قريظة لما تحقق له هذا الهدف. ليش؟ لأن النبي كانت له تجارب سابقة سلبية مع اليهود. قلنا المدينة بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. النبي لما تمرد عليه بنو القينقاع عفى عنهم وأجلاهم عن المدينة. لما أجلاهم عن المدينة ماذا كانت النتيجة؟ استفادوا من ورقة قتلى بدر وذهبوا إلى مكة وحركوا وجوه مكة طلبا لثار قتلى بدر، فكانت غزوة أحد التي قتل فيها الحمزة بن عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه، غزوة أحد كانت بتدبير يهود بني القينقاع الذين كانوا في المدينة. جزاء إحسان النبي لهم دبروا غزوة أحد وقتلوا فيها ثلة من أصحاب النبي. هذه تجربة للنبي مع اليهود. تجربة الثانية لما نقض بنو النضير العهد مع النبي، النبي أيضا عفى عنه وأجلاهم من المدينة، خرجوا فتحالفوا مع القبائل العربية ومع قريش وتحركوا نحو حرب النبي فيما يعرف بمعركة الأحزاب. إذن اليهود لا يؤمن جانبهم، بنو القينقاع آمنهم ولكنهم أساؤوا، وبنو النضير آمنهم وأجلاهم فماذا؟ أساؤوا. هنا النبي لو كان يعفو عن يهود بني قريظة كانت الصورة التي ستؤخذ بأن النبي ضعيف ولذلك هو لا يستطيع أن يقاوم أو أن يقوم بعمل قوي، وبالتالي فكل يوم ستكون هنالك جبهة لمحاربة دولة النبي ومحاولة إضعاف الإسلام. فأراد النبي أن يلقن اليهود وجميع الدول الكبرى درسا، وما كان ذلك الدرس يتحقق إلا بماذا؟ إلا بتنفيذ العقوبات الجزائية في يهود بني قريظة. إذن كانت المصلحة تقتضي أن ينفذ النبي ذلك الحكم، وما كان هنالك مجال للعفو والصفح. لذلك أنا من بداية الأمر قلت لك بأن غزوة بني قريظة كانت تتطلب ماذا؟ الشدة والصرامة، ما كانت تتطلب السماحة حتى يقال بأنها تتنافى مع سماحة الدين. الأمر الخامس والأخير، شوفوا إخواني، هي النقطة التي يركز عليها هؤلاء أعداء الإسلام والورقة التي يحاولون أن يلعبوا بها من أجل تشويه صورة الإسلام. ما هي؟ هي عدد القتلى في غزوة بني النضير. لما انت تجي وتقرأ بأن النبي ذبح 1000 شخص في يوم واحد أو في يومين لأنهم تمردوا عليه، انت تقرأ أن الإسلام هو دين الإبادة الشاملة، هو دين المجازر الدموية. فالورقة التي يركز عليها هؤلاء هي عدد القتلى، مع أن هذه الورقة ورقة ضعيفة. ليش ورقة ضعيفة؟ لأن أنت من ترجع إلى كتب التاريخ تلتقي بأكثر من 12 قولا في عدد القتلى. قول 1000، قول 900، قول 800، قول 400، قول 450، قول 300، قول 600. هذا ينبئ بماذا؟ ينبئ بأن هناك مزايدة، بأن هناك مزايدة. يعني من يزيد؟ لماذا؟ لأجل تشويه صورة الإسلام. واحد يجي يقول قتل رسول الله 300 في يوم واحد، يجي واحد حتى يخلي القضية أكثر تأثير يقول لا مو 300، 400. يجي الآخر إلى أن أوصلوها إلى 1000. والحال أن عندنا رواية يرويها العلامة المجلسي في البحار رضوان الله تعالى عليه بأن من قتلهم النبي ما كان عددهم يتجاوز 100، بين 100 وبين 1000 أكو نسبة كم ضعف؟ 9 أضعاف أكثر. 9 لو 10 9، فإذا 100 قتيل قتلهم النبي، بينما بعض الروايات وبعض الأقوال تقول 1000، أقل أكثر. نحن نقول بأن المجرم إذا قام بعمل إجرامي فإنه لابد أن يترك أثرا يكشف الجريمة، وهذا في الغالب والأعم الأغلب. المستشرقون أعداء الإسلام اهتموا بجانب وغفلوا عن جانب آخر يكشفهم. شلون؟ من إجوا إلى عدد القتلى كل واحد قال من يزيد، لين وصلوها إلى 1000. ما يخالف نقبل منكم. هناك جانب آخر غفلوا عنه، وهو ماذا؟ وهو عدد الأسرى، عدد الأسرى من النساء والأطفال. كم هو عدد الأسرى؟ 750. هنا شلون توجد النسبة؟ 1000 فقط من المقاتلين. إذا 1000 من المقاتلين وكل واحد عند زوجة أو الأعم الأغلب، وبعد الزوجة عندهم ماذا؟ أطفال. فإذا هم 1000 وعندهم زوجات وأبناء، كم سيكون عدد الأسرى؟ يصل إلى 4-5 آلاف، أقل أكثر. بينما نجد أن عدد الأسرى 750. هذا ينبئ أن القتلى 1000 أو أقل. هذا ينبئ أن القتلى كانوا في منتهى القلة، والنبي قتل من أعلنوا الحرب ضد النبي والإسلام، ومن شهروا سيوفهم، ومن أرادوا الغارة على النبي وعلى المسلمين وعلى بيوت المدينة. إذن ما صنعه النبي في غزوة بني قريظة لا يتنافى مع السماحة، بل هو ما تقتضيه القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، وهذا مطبق في كل الدول، ولا يصح التشنيع به على الإسلام والمسلمين. ولكن اليهود قد أوغرت قلوبهم حقدا على رسول الله، إن هذه الضربة كانت قوية لهم، وامتلأت حقدا على أمير المؤمنين. ليش؟ لأن الذي أمضى الحكم هو رسول الله، والذي نفذ الحكم أمير المؤمنين، الذي أعمل السيف ذلك اليوم هو علي صلوات الله وسلامه عليه، وشاركه آخرون، ولذلك كانت قلوبهم مملوءة حقدا وضغينة على أمير المؤمنين عليه السلام. ولذلك محاولات الاغتيال التي تعرض لها البيت النبوي، هذه المحاولات كان اليهود لهم يد فيها. قتل أمير المؤمنين اليهود لهم يد فيه، الإمام الحسن محاولات اغتياله، بل محاولة قتله، بل قتله كان لليهود يد فيه. كربلاء أيضا كان لليهود يد فيها. تتدري كربلاء شنو؟ كربلاء أحزاب ثانية، معركة الأحزاب تجددت مرة أخرى في كربلاء. دول اللي شاركوا في كربلاء ما كانوا طيفا واحدا، كان فيهم خوارج، فيهم مسلمون، فيهم يهود، اجتمع كل من له ثأر مع الحسين في كربلاء، مع علي، مع رسول الله، اجتمعوا في كربلاء. لذلك انت تشوف ان القضية مع الحسين ما كانت قضية خارجي خرج على الامير يقتل مثل الشعار اللي هم رفعوه. لو كانت المسألة مسألة خارجي خرج على الامير يقتل قتلوه، انتهى الموضوع. ولكن ما اكتفوا بقتل الحسين، بل مثلوا بجسده الطاهر وبالغوا في التمثيل بجسده. وإلا أنتوا قتلتوه، إيش عندكم تقطعون كفي؟ شنو عندكم تقطعون خنصرة؟ شنو عندكم تطأ الخيل صدره وظهره حتى تطحن عظامه بأبي وأمه؟ وسلبوه وتركوه. المسألة مو مسألة خارجي خرج يقتل، مسألة تشفي، كانت قلوبهم مشحونة بالضغينة على الحسين. ولم يكتفوا مع ذلك، لم يكتفوا بكل ذلك، فأخذوا بنات رسول الله سبايا على أكوار المطايا، وصاروا يطوفون بهن من بلد إلى بلد، يتفرج عليهن الشريف والوضيع. أقول لك شلون هم ذولا يتشفون؟ من إجوا وطلعوا السبايا، شنو أنت تسمع من الخطباء وأرباب المقاتل؟ يقولوا جاءوا للسبايا بنياق هزل، هزل يعني ظاهرة عظامها، بحيث العلوية من تقعد تؤذيها الناقة بعظامها. شهي إذا المسألة مسألة سبايا، سبايا خذونهن على النياق، لكن ليش اختاروا لهن النياق الهزيلة؟ مبالغة في الإيذاء والتنكيل ببنات رسول الله. وجاء شمر الضبابي يريد أن يصعد بنات رسول الله على ظهور النياق. أنت متخيل شقد هذا الموقف قاسي على قلب زينب؟ زينب اللي تطلع الناقة وتنزل من الناقة على يد أبي الفضل العباس، وتالي شمر الضباب قاتل أخيها يريد أن يصعدها، شقد هذا كان قاسي قاسي على قلب زينب. قالت له: يا شمر، دعنا يصعد بعضنا بعضا. صارت زينب تعين النساء والأطفال على الصعود إلى أن بقيت هي وزين العابدين. الآن قل لي من يصعد من؟ إن أصعدت زينب زين العابدين فمن الذي يصعد زينب؟ وإن أصعد زين العابدين زينب فمن الذي يصعد زين العابدين وهو عليل مريض؟ قال لها: عم اتكئي علي. وانحنى الإمام كهيئة الراكع. جاءت مولاتنا زينب اتكأت على ظهره صعدت، لكن لا تسألني من صعدت شنو صار، صعدت سقط الإمام على وجهه، ضعيف عليم. جاء شمر وزاج ومن معهم يصعدون الإمام، أصعدوه على الناقة لشدة ضعفه سقط من عليها، شالوه مرة ثانية مثل قطعة القماش وضعوه على الناقة سقط من عليها. قالوا: يا ابن سعد، ماذا نصنع بعلي بن الحسين؟ كلما وضعناه على الناقة سقط من عليها. المعذرة شيعة. قال: قيدوا يديه ورجله من تحت بطن الناقة. لكن شلون قيدوا شيعة؟ ما جابوا حبالها، جاءوا بسلاسل من حديد وقيدوا يدي إمامكم ورجليه. وبعد المعذرة جابوا جامعة فيها 4 مسامير وضعوها تحت صدره، كلما مال إلى جانب نهشه مسمار في لحمه. زينب تعاين وليها والأغلال برقبته، فوق ناقة مهزلة مقيد وتجري دمعته، ينظر لها ويجر ونه وهي تنظر وتنتحي، والنسى تخفي البكا والنوح خاف من الضرب. نادت: يا نور عيني، ذوبت مني، هلت دموع واخذ يبدي الشكاية لعمته. عم يا زينب، سفرنا فوق هالهزة الطويل، وانا من كثرة جروحي هذا دم ساقي، نحل عظامي يركوب على الجمل، وانا وهالرجس كل ساع يضربني ويسجر ناقته. واليسار واليسار الضعن من كربلا بليا، واليسار حراير ما تعرف الذيل، واليسار وليهن شدة ويمينه. يصيح واذ الله أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل بسيدنا ومولانا زين العابدين سيد الساجدين علي بن الحسين، فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين، وفك الأسرى والمسجونين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين ومآتم سيد الشهداء الحسين، ورد كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين. وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
مذ سمعت زينب تحسب السبط أتاها بالنبي يهوى الفؤاد، ما درت